من جانبها أشار رئيس مجلس النواب الأثيوبي إلى الإمكانيات الكبيرة في أفريقيا وإيران، معربا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المستقبل القريب. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران المنتدى الثالث للحوار الإيراني الصيني عشية الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، وذلك في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية، حيث يعد المنتدى أبرز منصة حوارية تجمع النخب الفكرية والخبراء من البلدين. للمزيد من التفاصيل حول هذا المنتدى نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عشية الذكرى 55 لإقامة العلاقات الرسمية بين طهران وبكين، وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، استضافت العاصمة طهران المنتدى الثالث للحوار الإيراني الصيني، والذي يعد أهم منتدى حواري يجمع النخب الفكرية والخبراء من البلدين.
هذه الحوارات بين صناع القرار في البلدين ضرورية للغاية، فهي تخدم الجوانب السياسية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية، وكذلك تطوير التقنيات الجديدة وتبادل الرؤى التنموية. وكان ضروريا أن نجري نقاشات أكثر تفصيلا في أجواء صريحة وودية.
وبحسب الخارجية الإيرانية، فقد صيغت الدورة الثالثة للمنتدى بمقاربة شاملة تتيح مشاركة مباشرة لجميع الجهات المعنية، وتنظم الجلسات بتنسيق مشترك بين الخارجية ورئاسة الجمهورية ومركز أبحاث البرلمان ووزارة الاقتصاد والطاقة. وأكدت الوزارة الشمولية الحوار مع توقعات بمباحثة بناءة ومخرجات عملية.
يحظى المنتدى الثالث بأهمية خاصة من حيث التوقيت، كما يوفر مساحة لصناع القرار لرسم خريطة الطريق لتعزيز العلاقات بين البلدين في العام الجديد، ويمنح الخبراء فرصة لإجراء مباحثات معمقة لتنفيذ الاتفاقات التي أبرمها رئيسا البلدين.
يتضمن المنتدى سلسلة جلسات وورشا متخصصة بمشاركة مسؤولين وأكاديميين بارزين من إيران والصين، وتشمل محاوره الرئيسية دراسة الاتجاهات الجيوسياسية في غرب آسيا وآفاق التعاون الاقتصادي والتقني والطاقة والاستثمار والأمن الغذائي وترابط الممرات، وجلسات متخصصة في مجالي النقل والسياحة، إلى جانب حوارات ثقافية موازية.
تكمن أهمية مثل هذه الاجتماعات في أنها تتيح مناقشة التهديدات والمصالح المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي وتبادلها بوضوح، بما يتيح استنادا إلى الفهم والثقة المتبادلين بناء العلاقات الاستراتيجية التي نسعى إليها.
كما تضمنت هذه الدورة من منتدى الحوار الإيراني الصيني معرض لوثائق تاريخ العلاقات الإيرانية الصينية بعد مرور نصف قرن عليها. المنتدى الثالث للحوار الإيراني الصيني يعد منصة محورية لتبادل الرأي المتخصصة ووضع خرائط طريق تنفيذية، وكذلك الارتقاء بمستوى الشراكة بين طهران وبكين على المستويين الإقليمي والدولي.
استشهد 4 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مساء اليوم سيارة جنوب غرب غزة في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب دوار نابلسي جنوب غربي مدينة غزة. واستشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في جباليا النزلة شمال قطاع غزة. ونفذ الاحتلال عمليات نسف لمباني بالتزامن مع قسم مدفعي شرق خان يونس جنوب القطاع. كما شنت طائرة الاحتلال غارات استهدفت شرق خان يونس ومدينة رفح وحي التفاح في مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي شرق المنطقة الوسطى في القطاع. أصدرت حركة حماس بيانا تعليقا على استهداف الاحتلال سيارة في غزة وارتقاء 4 شهداء وجرحى، مؤكدة أن مواصلة جيش الاحتلال الإرهابي لجرائمه في غزة إمعان في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف النار. وأضافت حماس أن هذه الجريمة تؤكد مجددا أن الاحتلال يسعى عمدا إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الخروقات الفاضحة. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حصرية سلاح المقاومة مطلب أمريكي إسرائيلي، مشددا على رفض الدعوات إلى نزع سلاح المقاومة. وفي احتفال بمناسبة ولادة السيدة زهراء عليه السلام، اعتبر الشيخ قاسم أن الاستسلام يؤدي إلى زوال لبنان، محملا إسرائيل مسؤولية خرقه واستمرار العدوان. وأضاف أن المقاومة مستعدة للتعاون مع الجيش اللبناني، ولكن ليس للاستسلام للاحتلال، لافتا إلى أن المقاومة موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته، فيما أكد أن خدام الاحتلال في لبنان يشجعونه على شن حرب على بلدهم. اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ودهمت مناطق داخل البلدة. وفي طوباس اجتاحت قوات الاحتلال مخيم الفرع ودهمت منازل لأسرى محررين، كما اقتحمت مدينة أريحة ومخيم عقب الجبر بعدة آليات عسكرية. وفي ذات السياق، وثق تقرير فلسطيني اقتلاع سلطات الاحتلال أكثر من 1600 شجرة زيتون في مناطق مختلفة من الضفة خلال أسبوع واحد من الشهر الجاري. أعلن البنتاغون مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأمريكي ومترجم مدني أمريكي، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم استهدف دوريتهم في ريف تدمر بسوريا. وكان مصدر أمني أفاد بتعرض قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، وذلك أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، موضحا أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من الأفراد للقوات الأمريكية. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. شهداء وجرحى بالاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة وحماس تدعو الدول الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها. الشيخ نعيم قاسم يعتبر مبدأ حصرية السلاح مطلبا أمريكيا إسرائيليا، ويؤكد عدم استسلام المقاومة. البنتاغون يعلن مقتل جنديين أمريكيين بهجوم استهدف دوريتهم في ريف تدمر بسوريا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. 18 من ديسمبر كانون الأول هو ذكرى شهادة الدكتور محمد مفتح، والذي سمي يوم شهادته بيوم الوحدة بين الحوزة والجامعة.
الموضوع الذي نعرج عليه في حلقة اليوم من ألوان ثقافية، نتمنى لكم قضاء وقت طيب ونافع مع هذه الحلقة.
أيها الأحبة، تمثل النخب والكفاءات إحدى أهم العوامل التي تدل على حيوية المجتمعات البشرية وانسجامها وفعاليتها، وتعود وحدة النخب على المجتمع بفوائد كثيرة، منها الهدوء والسكينة والأمل والثقة بالنفس وبعد النظر، كما تؤدي إلى إطلاق الطاقات والجهود بأقصى إمكانيتها والمحافظة عليها من الهدر والاستنزاف. وتشمل النخب طيفا واسعا من العلماء والسياسيين والأدباء والمبدعين والفنانين وأصحاب القنوات الإعلامية المختلفة. من هنا فإن إقامة الوحدة فيما بين هذه الرموز يعد واحدا من حقوق المجتمع الذي يطمح إلى التطور والرقي.
إن المصداق الأوضح والأشمل لوحدة النخب والكفاءات في إيران الإسلامية إنما يتجسد في الوحدة بين الحوزة والجامعة، فقد استمرت الجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذه الوحدة منذ بداية انطلاق الثورة الإسلامية للشعب الإيراني وحتى وقتنا الحاضر، ولم يبتعد هذا الهدف عن أنظار رجال الحوزة والجامعة إطلاقاً، على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل التي ظهرت أمامهم في هذا المسار.
واليوم مستمعين الكرام، فإن إلقاء نظرة سريعة على التجارب السابقة بإمكانه أن يساعدنا في فهم أبعاد هذه المسيرة بشكل أوضح، والإفصاح عن هذا الهدف بأسلوب عصري، والوصول إلى السبل الكفيلة لإنجازه. وقد كان لمحاولات التقارب والتعاون التي حصلت بين الحوزويين والجامعيين نتائج وإنجازات قيمة في الميادين الثقافية والسياسية بشكل أساس، تجلت في المؤسسات الحكومية، إذ تشير البحوث والدراسات العلمية إلى أن أهم الإنجازات التي يمكن الإشارة إليها هي سد الحاجات العلمية للبلاد والاستغناء عن المدارس الفكرية والتربوية غير الإسلامية وتنمية العلوم والتخصصات في مختلف فروعها، وهذا بدوره يزيل التبعية الفكرية والثقافية للآخرين.
أيها الأحبة، الأمر الآخر هو التعاون والتعاضد الثنائي بين الحوزة والجامعة من أجل تنمية المستوى الفكري والعلمي لدى كل من الطرفين. هذا وتعتبر الحوزات العلمية والجامعات مركزين علميين وثقافيين مهمين في البلاد، وهما يتحملان مسؤولية إنتاج العلم وتسيير الحركة العلمية والثورة البرمجية والسعي إلى تقديم النظريات الدينية الحديثة والعلمية والمنطبقة تماما مع حاجة المجتمع اليوم.
لقد مر موضوع الوحدة بين الحوزة والجامعة بثلاث مراحل تاريخية. المرحلة الأولى هي مرحلة الاندماج التام، حيث لم يكن هناك أي تباين أصولي بين المراكز العلمية والتعليمية، وكانت جميع هذه المراكز تدار بنظام واحد تقريبا ولعدة قرون. المرحلة التي ظهرت في عصر الثقافة الإسلامية والتي اتسمت بالطابع العلمي والديني، إلا أن الغلبة كانت من نصيب الأخير.
مستمعينا الكرام، المرحلة الثانية ظهور النخب الجامعية في العصر القاجاري، حيث بدأت هذه المرحلة خلال الثورة الدستورية، حين اتسمت حوزتنا العلمية بقليل من الانحسار، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى التطورات التي حصلت في العالم الغربي والتي أدت إلى إلغاء أو توقف النشاطات العلمية والمعرفية في حوزتنا. وتمثل التطور الذي حصل في هذا المجال بإفاد الطلبة الجامعيين إلى خارج البلاد، فأصبح هؤلاء الأفراد نقطة البداية ونواة تأسيس الجامعات والذهنية الجامعية، ثم تأسست دار الفنون فيما بعد.
أما المرحلة الثالثة فهي عقب انتصار الثورة الإسلامية وعودة التقارب والوحدة، حيث ظهرت بعد انتصار الثورة الإسلامية، فحدثت تطورات كبيرة في البنى والأسس الفكرية والاجتماعية والسياسية. من هنا يمكن القول بأن البذرة الصغيرة التي زرعت يوما على يد العلامة الطبطبائي وبعض كبار رجال الحوزة والجامعة قد آتت أكلها، وبناء على هذا الأساس أخذت الفئات المختلفة تشعر بالتقارب، لأن العامل الديني هو الذي تصدى لتحمل أعباء المسؤولية.
ولقد لاحظنا خلال السنوات التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية أن اثنين من العلماء المثقفين والبارزين، وهما آية الله المطهري وآية الله مفتح، يتوجهان إلى العاصمة طهران ويعملان على تمهيد الأرضية المناسبة للتقارب بين الحوزويين والجامعيين من خلال تواجدهم في أروقة الجامعات.
كان هدف هذين الرجلين الجليلين يتمثل بالتوصل إلى قراءة جديدة للحضارة العصرية والمناخات الجديدة وإحداث التأثير الإيجابي والفعال في هذه الأوساط. ذلك أن الحوزة إنما يكون بوسعها أن تؤثر تأثيرا فاعلا في الجامعة عندما تنمو داخلها وتطلع عليها بشكل صحيح وسليم. لقد استهدف هذان الفاضلان تحقيق المعرفة الأفضل والتأثير الموجه والصحيح في هذا الوسط، وكان هدفهما الأساس والمهم يتمثل في ارتقاء هاتين المؤسستين إلى الوحدة والانسجام في تحقيق الأهداف الغائية والدينية والوطنية الكبيرة، ولهذا الغرض فقط كان يعملان من أجل إحياء النزعة الدينية في الجامعات.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تعالوا معنا نتعرف في هذه المحطة على معهد أبحاث الحوزة والجامعة، المعهد الذي بدأ نشاطاته في عام 1982 للميلاد بتوجيه من الإمام الخميني قدس سره الشريف، وبالتعاون مع جامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة تحت اسم مكتب تعاون الحوزة والجامعة، وذلك برئاسة المرحوم آية الله الشيخ مصباح يزدي. وأقيمت في المرحلة الأولى العديد من الملتقيات والندوات المتخصصة في مختلف اختصاصات العلوم الإنسانية، والتي تمخضت عن إنجاز حوالي 400 إلى 500 رسالة بحثية، هي حصيلة الجهود المشتركة لجمع من أساتذة الجامعات وفضلاء الحوزة في هذه الاختصاصات. في عام 1987 للميلاد وبتوجيه من السيد القائد الخامنئي حفظه الله رئيس الجمهورية آنذاك، ارتبط المركز بمركز دراسات وتأليف كتب العلوم الإنسانية المعروفة باسم سمت، وحصلت بعض التغييرات عليها بدعم من الدكتور أحمدي. وفي عام 1992 للميلاد خصص مجموعة من الطلبة الأفاضل وقتا معينا للتنسيق والتعاون مع مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة، وبرزت بعد ذلك تطورات متصاعدة فيها من خلال تزايد الاختصاصات والمجاميع واستخدام المزيد من الإمكانيات. وفي أواخر عام 1998 وأوائل 1999 للميلاد تمت كتابة نظام داخلي جديد، وطبقا لذلك فقد تغيرت تسمية مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة إلى معهد دراسات الحوزة والجامعة، وسمي بعد ذلك في عام 2004 باسم مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعين مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحديث عن الوحدة بين الحوزة والجامعة والتجربة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، لا يمكن أن نتصور انفصال المؤسستين العلميتين التعليميتين والدراسيتين الكبريين، أي الحوزة والجامعة، وبعبارة أخرى انفصال نخب وكفاءات المجتمع، لأن انفصال النخب في أي مجتمع من المجتمعات ينطوي على الكثير من العواقب الوخيمة.
إن وحدة الحوزة والجامعة من المسائل الكبيرة والتي يمكن دراستها من عدة جوانب ومن خلال عدة افتراضات مسبقة ومقدمات لازمة. من أهم المقدمات والافتراضات المسبقة لوحدة الحوزة والجامعة هو مناقشة وحدة الحوزة والجامعة والإقرار بأن الوحدة تحتاج إلى التحاور والتعامل، إذ يجب أن توضع الأحكام المسبقة لكلا الفريقين جانبا، وأن تشكل لجنة استشارية لمناقشة الوحدة الهادفة بين الحوزة والجامعة.
الأمر الآخر هو التخلي عن التعصب وانتهاج الخلق الديني والعلمي في الحوار. تحتاج الوحدة بين الحوزة والجامعة إلى امتلاك الهدف إلى جانب الهاجس المشترك، وطالما لم تتوصل الطبقة العلمية في البلاد إلى الوحدة والانسجام في مجال الأهداف والهواجس الكبيرة فإن العمل على خلق الأجواء الفكرية المناسبة سيبقى بعيداً عن الأذهان.
عند دراسة مسألة وحدة الحوزة والجامعة أيها الأكارم، يجب أن نعترف على أي حال بأن لكل من هاتين المؤسستين أطراً علمية خاصة ودوراً خاصاً بكل منهما في إدارة أمور المجتمع وتدبير شؤونه، كما توجد أيضاً أطر علمية وتنفيذية خاصة تجعل من مسألة التعاون بين الحوزة والجامعة وتبادل وجهات النظر فيما بينهما من أجل الوصول إلى غاية مشتركة أمراً ضرورياً.
مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج من خلال المحطة التالية.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. الدكتور، كما تعلم منذ سنوات عدة كان هناك مشروع الوحدة بين الحوزات العلمية والجامعة، حتما هناك إنجازات تم تحقيقها من خلال هذه الوحدة أو من المتوقع تحقيقها.
منذ أكثر من 1000 عام لدينا في المجتمع الإسلامي مدارس الحوزات العلمية بمختلف صنوفها من الشيعة والأهل السنة، يحاولون تعليم القضايا والعلوم والمعارف الإسلامية بمختلف أنواعها وأقسامها. وطبعا عندنا منهج آخر، إن هذا المنهج وهذا الاتجاه وهذا النظام التعليمي ولي تقريبا 3 قرون بشكل أكاديمي، ما نسميه بالنظام التعليمي الجامعي. وطبعا في كثير من المجتمعات كل واحد من هذين النظامين له مسؤولية ولها مهمة خاصة، لكن للأسف في مجتمعنا في إيران لاحظنا قبل الثورة الإسلامية أن هناك من يحاول بث الفرقة بين هذين النظامين، فكأن من يدرس في الحوزة العلمية ينظر إلى من يدرس في الجامعات بنظرة العلمانية وكأنه بعيد عن الدين، ومن يدرس في الجامعة ينظر إلى الحوزة فكأن الدارسين بالحوزة العلمية بعيدين كل البعد عن النظام المنهجي العلمي السليم المتطور. إن مسؤولية الحوزة العلمية التي كانت نشر الإيمان والمبادئ والقيم الدينية في المجتمع تواجه عرقلة من قبل الجامعيين، والجامعيون الذين يحاولون تطوير المجتمع في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والصناعية كذلك يرون عرقلة من جانب الحوزات العلمية. وإن فكرة التقارب والوحدة بين هذين الأساسين أو هاتين المجموعتين نشأت من فكرة الثورة الإسلامية وخاصة لدى سماحة الإمام الخميني.
الخميني رضوان الله تعالى
رحمه الله تبارك وتعالى كان يرى أن المجتمع أولا بحاجة إلى أسس ومبادئ وركائز دينية إيمانية. لا شك أن الحوزة العلمية دوما يحاول تحسين هذه القاعدة، القاعدة الإيمانية في المجتمع. وبجانب آخر لا شك أن المجتمع بحاجة ماسة إلى التطوير العلمي، والتطوير العلمي لا يتحقق إلا بهذه النشاطات التي تستمر في الجامعات. فلذلك إذا حاولنا أن نلغي واحد أو واحدة لصالح الأخرى فليس من الصحيح أن المجتمع يمكن أن يتقدم في الجانب الإيماني وفي الجانب العلمي. فالحوزة العلمية خلال هذه العقود الأربعة التي تمر على هذه الثورة المباركة بذلت جهودا، وإن لم نقل أن هذه الجهود كانت في أعلى مستوياتها، لكن التقارب بين الفكر، التقارب بين المنهج، التقارب بين الأهداف، تقبل مبدأ المسؤولية من كل واحد إما للجانب التربية الدينية كما هي مسؤولية الحوزات العلمية أو التطوير العلمي وهي مسؤولية الجامعات، تكون مترافقة ومتسايرة بين الجانبين، وإن نشر كثير من الكتب والمؤسسات البحثية والدراسات البينية، أنا أركز على هذا الموضوع عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، عندما نتحدث عن علم الاجتماع الديني، عندما نتحدث عن علم النفس الإسلامي، لا شك أن قسم منها حصيلة جهود علماء في الحوزة العلمية وقسم منها جهود العلماء والأساتذة في الجامعات.
أكيد
المجلات والكتب والفصليات والمؤسسات البحثية والمشاريع العلمية التي قدمت إلى المجتمع وأثرت إلى حد كبير في التقارب بين مجموعتين، حصيلة فكرة الوحدة أو التقارب بين الحوزات العلمية وبين الجامعات.
طيب، يعني أنا أفهم من كلامك أنه هل تم تحقيق كل الأهداف التي يعني أريدت من وراء هذا التقارب أو الوحدة، أم هناك أهداف في طريقها إلى التحقيق دكتور؟
أكيدا أننا في طريق تحقيق وتطبيق هذه الأهداف. لماذا؟ لأننا نعتقد بأن القابلية الموجودة في التراث الإسلامي وفي المصادر الإسلامية يمكن أن تقدم مشروعا قابلا للإنجاز والتطبيق والتنفيذ في المجتمع بمختلف صنوفه، في مجال السياسة، في مجال الإعلام، في مجال الثقافة، مجالات تربوية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل لحد الآن تمكننا من استخراج من هذه؟ لا، إن هذا المشروع مستمر ولا يحقق هذا المشروع إلا بالمساهمة في المشاريع المشتركة بين الأساتذة الجامعيين الأكاديميين وأساتذة الحوزة العلمية، وهذا ونحن في بداية المشوار في هذا المجال. نقول الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا لمواصلة.
الشكر الجزيل للدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، كما نشكر فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من العاصمة طهران على إتاحة الفرصة، وندعوكم لمتابعة البرنامج.
مستمعينا الكرام، لنلقي في هذه العجالة نظرة سريعة على أهم الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذين المركزين العلميين، الحوزة والجامعة. فقد أشار المراقبون إلى أن الحوزات العلمية عليها أن تقوم بتربية أساتذة محترفين كما وكيف، واستثمارهم في الحصص الجامعية لتدريس المعارف الدينية والأخلاقية وما يتعلق بتاريخ الإسلام والعقيدة الإسلامية. يذكر أن الجامعات الإيرانية شهدت حركة كبيرة في هذا الإطار، إلا أنها وبحسب المراقبين والمتخصصين بحاجة إلى مزيد من البرمجة والتخطيط وتحديث الأساليب والمناهج.
نعم مستمعين الكرام، كما ينبغي على الحوزات العلمية أن تقوم بتوفير وتربية الأساتذة وأصحاب الرأي والنظريات للكشف عن رأي الشارع الإسلامي حول مختلف الاتجاهات العلمية مثل الحقوق والاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية وغيرها. هذا وقد لفت الباحثون إلى ضرورة قيام الحوزات العلمية بإعداد مبلغين لغرض الحضور في الجامعات وإثارة المواضيع الدينية المتناسبة والمطلوبة في الأوساط الجامعية وفتح باب الحوار والمناقشة العلمية والموضوعية للكشف عن الأدلة الدينية لمختلف الآراء والتوجهات المتداولة.
مستمعين الكرام، من جانب آخر، فإن الجامعات هي الأخرى تتحمل جزءا آخر من المسؤولية لتحقيق الوحدة المنشودة بين الحوزات العلمية والجامعات، منها إعداد الأساتذة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع، علم النفس، الحقوق، الإدارة، العلوم السياسية والاقتصادية، تأليف الكتب التطبيقية التي تحتاج إليها الحوزات العلمية على صعيد العلوم الإنسانية، المبادرة إلى اطلاع الحوزات العلمية بالشبهات العقائدية والفلسفية والتواصل معها من أجل دراستها واستبيان رأي الشارع المقدس وفقاً للمصادر المعتمدة بعد البحث والدراسة والتشاور فيما بينهما. وفي هذا الإطار أيضاً ينبغي على الجامعات أن تسعى إلى الدراسة والتحقيق لمعرفة مختلف السلبيات والآفات الدينية التي توجد في المجتمعات الإسلامية وتقدم ما لديها من البحوث والنتائج للوصول إلى نتيجة تندرج في إطار علمي وديني.
أيها الأكارم، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرات التالية.
وقفة وتأمل. لنتأمل مستمعينا الكرام في هذه الفقرة في كلمات وآراء العلماء في ضرورة الوحدة بين الحوزة والجامعة، والبداية مع رأي الإمام الخميني الذي اعتبر الجامعة بأنها أكبر مؤسسة في البلاد وعليها أكبر المسؤوليات. يرى سماحته أن هذين القطبين الجامعة وعلماء الدين بيدهما مصير الشعب، ولهذا كان عملهما أسمى وأشرف من كل عمل، لأنه عمل الأنبياء، وكل الأنبياء جاءوا لتهذيب الناس الذي يتم به كل شيء. المهم في الجامعات والمعاهد هو تربية المعلم تربية جامعية مشفوعة بالتعليم والتعلم لتكون إنسانية، كما يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله: القضية هي أن لدينا مؤسستين جامعيتين أصليتين، إحداهما تتجه نحو اكتساب العلوم المرتبطة بمعرفة وتبليغ الدين والبحث عن المستجدات في مجال البحوث الدينية، وهذه وظيفة المؤسسة الحوزوية، أي التحقيق في شؤون الدين وتعلم الأحكام الإلهية المرتبطة بجميع شؤون الحياة، وليس ما يرتبط بالمحراب والعبادة فقط. وكذا فهم واكتساب العلوم والبحث عن الأحكام المستجدة وتصفيتها من الشوائب والزوائد وتبليغها بالتي هي أحسن وبما يناسب المجتمع والزمان والمخاطب. وهناك مؤسسة علمية أخرى ناظرة إلى شؤون الحياة العامة باستثناء ما يرتبط بالدين، فإذا قام هاتان المؤسستان بوظيفتهما بصورة صحيحة وجيدة وكانت بينهما علاقة ود وتعاون متقابلة، صلح المجتمع دينه ودنياه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع الوحدة بين الحوزة والجامعة والتجربة الإيرانية.
شكرا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وفي أمان الله.
مستشفعاً بإخلاص المؤمنين أجرع بيداً دائماً من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعاً بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين ونكون مع سماحة السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه
مستمعينا الأفاضل، ولد السيد محمد المعروف بمصطفى ابن السيد روح الله الخميني في مدينة قم المقدسة سنة 1929 للميلاد في أسرة كريمة يرجع نسبها الشريف إلى الإمام الكاظم سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعتبر السيد مصطفى الخميني من جهة الأب أغنى من أن يعرف، فهو السيد الذي انحنى له الدهر تبجيلا، محيي شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم والمجدد أمر الدين في إيران، ذلك هو الإمام الخميني قدس سره الشريف.
وأما والدته فهي التقية الفاضلة كريمة آية الله الميرزا محمد الثقفي، ومن جهة شريكته وزوجته فهي السيدة معصومة كريمة آية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري. وبدأ السيد مصطفى المسوي دراسة العلوم مبكرا شأن أبناء السلالات العلمية مرتديا الزي الخاصة بطلبة العلوم وعمره 17 عاما، ودرس العلوم الأدبية وأتقنها تمام الإتقان، حيث برز ذلك من خلال أسلوبه البياني في تفسيره للقرآن الكريم. وبعد ذلك اتجه نحو العلوم الأخرى كالفقه والأصول وعلم الرجال والحديث والفلسفة، وقد أتقن هذه العلوم أيضا في فترة قياسية، وصار بعد ذلك صاحب درس يغذي الطلبة بخلاصة أفكاره وعلمه، وقد أتم في قم المقدسة دورة أصولية مختصرة وهو في ثلاثينيات عمره الشريف. وفي النجف الأشرف عندما انتقل إليها أتم دورة مفصلة طرح فيها آراءه وأفكاره القيمة بالإضافة إلى تدريسه في الفقه والتفسير.
أحبة الإيمان، لقد تلمذ السيد الجليل مصطفى الخميني على أيدي الكبار من أساتذة الحوزة العلمية في قم المقدسة وكذلك في النجف الأشرف، ففي قم المقدسة كان أساتذته بالإضافة إلى والده الإمام الخميني هم سماحات السادة البروجردي والمحقق الداماد والحجة الكوه كمري وأبي الحسن الرفيعي القزويني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
أما في النجف الأشرف فقد حضر دروس سماحات السادة المحسن الحكيم ومحمود الشهرودي وأبي القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليهم، بالإضافة إلى علماء أعلام آخرين. وقد جمع السيد مصطفى حصيلة هذه الدروس في كتاب سماه دروس الأعلام ونقدها. أما عن مصنفاته وإنتاجه العلمي فقد تميز السيد محمد الخميني بقلم سيال يكشف عن قدرته العلمية وسعة الباع والتبحر.
فسمحته بالرغم من قصر عمره بحساب السنين الزمنية إلا أنه خلف من الآثار والتراث الشيء الكثير، ولكن نتيجة الظروف الصعبة التي عاشها آنذاك في مواجهته مع الأنظمة الفاسدة من سجن ونفي ومصادرة لإنتاجه من قبل السلطات الشاه المقبور، كل ذلك تسبب في ضياع وفقدان الكثير من تراثه العلمي، ولم يبق من تراثه العلمي سوى ما صنفه في منفاه عندما كان مرافقا لوالده الكريم السيد الإمام في بورسا بتركيا ثم في النجف الأشرف بعدما حل فيها.
فمن التراث المفقود لهذا السيد الفاضل مستمعينا المؤلفات التالية: رسالة لا تعاد، الخلل في الصلاة، والمختصر النافع في علم الأصول، ورسالة في قاعدة لا ضرر، وحديث الرفع، وكتاب الإجارة، والقواعد الحكمية، والمكاسب المحرمة، بالإضافة إلى كتاب الخيارات والاجتهاد والتقليد وغير ذلك. وأما ما حفظ من تراثه العلمي الذي طبع بعد استشهاده، تفسير من القرآن الكريم ويقع في 5 مجلدات، وكتاب الأصول في 8 مجلدات، ومستند تحرير الوسيلة في 2، وتعليقات على الحكمة المتعالية، وتحرير العروة الوثقى، والعوائد والفوائد، وكتب ولاية الفقيه، والواجبات في الصلاة، والبيع والخيارات، وغير ذلك.
لا شك أيها الأفاضل في أن المحيط الأسري والاجتماعي وكذلك الخصال الوراثية تترك أثرها الكبير في التكوين النفسي والقيمي للإنسان وتساهم في صوغ شخصيته، هذا بالإضافة إلى الخصائص النفسية التكوينية والاستعداد الذاتي الخاص، فهذا لا ينكر أثره كذلك.
بلا شك، فإذا اجتمعت هذه الأمور فإن أثرها كبير في النفس، فهي قادرة على أن تصنع المعجزات وتنتقل بالنفس إلى درجات عليا في الكمال. فلذلك لا عجب أن نجد شخصية السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه وهي تمثل مجمع الفضائل والمكارم، فقد ولد في بيئة مقدسة طاهرة رائدها التقوى والصلاح، وزعيمها مفجر الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد الخميني قدست نفسه الزكية، فكانت تنشئته بين يديه عاملا هاما وأساسا في تشربه لأسمى الكمالات الروحية والمعنوية وأجمل الصفات والمزايا، فمن الوالد المبارك أخذ كرم نفسه وتقواه وجهاده، ومن والدته أخذ الرعاية والصلاح، ومن تاريخ الأسرة الكريمة الصفات والنعوت الطيبة والسجايا الحميدة، فكان كريما عفيفا زاهدا قريبا من الناس دائما الذكر والعبادة والتضرع للباري تعالى والتوكل عليه.
أيها الأخوة والأخوات، كان لتربية والده السيد الإمام الدور الأكبر في تشكل ذهنية السيد مصطفى السياسية والإيمانية، وبالتالي تحديد دوره الحركي، لذلك كان متفاعلا مع هموم المسلمين ومشاكلهم ويعيشها بكل كيانه ووجدانه، وقد ساهم في كفاح الأمة ضد سلطات الطغيان، ومن ذلك دوره الفاعل في إلهاب حماس ومشاعر الجماهير عند اعتقال الإمام الراحل من أجل تخليصه من الاعتقال وتحريره من أيدي أزلام النظام، وكذلك تصعيده للنشاط الجهادي وتحفيز الجماهير عندما أبعد والده إلى تركيا، وبالتالي أدى ذلك لاعتقال السيد مصطفى وزجه في السجن ومكث فيه 2، أجبرت سلطات الشاه بعد ذلك على تخلية سبيله نتيجة لضغوط الجماهير الثائرة.
مستمعينا، ولم يتوقف السيد مصطفى عن جهاده، بل واصله بثبات إلى أن اضطرت السلطات إلى إبعاده عن البلاد وإلحاقه بوالده الإمام في تركيا، وواصل الجهاد حيث كان النائب والممثل لوالده في قيادة حركة الثورة الإسلامية في إيران وإدارة الشؤون السياسية من بعيد، وقد أدركت قوى البغي والطغيان والظلم خطورة وجود مثل هذه الشخصية حرة في الساحة السياسية، فهي بما تتمتع من شخصية فذة وعلم وبيان قادرة على تأليب الأوضاع وزعزعة قوى الظلم والأنظمة الفاسدة، وخصوصا أن وجوده كان مقرونا بوجود والده قدس سره الذي عرفته ساحات الجهاد والإسلام، مما يزيد قوته قوة وأثره في النفوس، لهذا تحركت إرادة الشيطان بغية أن تفت عضد الإرادة الحديدية الصلبة وتهد الجبل الشامخ، وغدرت عبر أزلامها بالمجاهد الكبير السيد مصطفى الخميني، فقضى نحبه مسموما وعمره لم يتجاوز 47، وذلك في عام 1977 ميلادي، وقد دفن جثمانه الطاهر بالقرب من مرقد المولى أمير المؤمنين علي عليه السلام في النجف الأشرف.
في ختام حلقة هذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء
وجميل المتابعة.
هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة. هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة. صوت من حنايا الغيب للهدى دعانا،
زودنا إيمانا حبا وإحسانا.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. شهداء وجرحى بالاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، وحماس تدعو الدول الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها. الشيخ نعيم قاسم يعتبر مبدأ حصرية السلاح مطلبا أمريكيا إسرائيليا ويؤكد عدم استسلام المقاومة. البنتاغون يعلن مقتل جنديين أمريكيين بهجوم استهدف دوريتهم في ريف تدمر بسوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن العميد علي جهنشاه قائد القوات البرية للجيش الإيراني عن تعزيز وحدات الطائرات بدون طيار في جنوب شرق البلاد وأكد أن هذه الوحدات تقوم بمراقبة الحدود بشكل مستمر وتلعب دورا محوريا في تعزيز الأمن الإقليمي ومنع التهديدات المحتملة. وقال العميد جانشاي أن الامتداد الجغرافي لمحافظة كرمان وسيستان وبلوشستان وجزء من محافظة هرمزغان والجوار مع دولتي أفغانستان وباكستان، وكذلك وجود سواحل حساسة واستراتيجية لبحر عمان كبوابة استراتيجية